وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تمت الاستعانة بنوطة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة رنا منصور. الوحدة الخامسة، ظواهر وجدانية. الدرس السادس، مطالعة. مهمة الشعر للدكتور نعيم اليافي. ولد عام 1936 وتوفي عام 2003 ميلادي. كاتب سوري ولد في حمص، وحصل على الإجازة في الآداب ودرجتي الماجستير والدكتوراه في القاهرة. درس في جامعات حلب ودمشق والجزائر والكويت، وكان عضواً في جمعية النقد الأدبي ورئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحلب. من عام 1991 حتى عام 1994، وله مؤلفات في الأدب والنقد والفكر، منها التطور الفني لتشكل القصة القصيرة، ومقدمة لدراسة الصورة الفنية، والشعر العربي الحديث، ومنه أخذ هذا النص. نبدأ الآن بقراءة النص. المقطع الأول: تتحدد مهمة الشعر في ضوء علاقته بالقيم الثلاثة: الحق والخير والجمال. وقد أكد ممثلو التيار الرومانسي وحدة هذه القيم حين سلكوها جميعا في مقولة مثالية واحدة تترابط حدودها وتتداخل، إذ يتحقق بعضها حين يتحقق بعضها الآخر. فالخير مثلا لا يقابل الجمال لأنه ضرب منه، والجمال لا يناقض الحق لأن كليهما يسعى في طريق واحد. فإذا بلغ الجمال أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن الحق، وإذا بلغ الحق أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن الجمال، ولا موجب للتفريق بينهما في ذوق الفنان القدير والقارئ الخبير. المقطع الثاني: الشعر ليس له من غاية سوى أن يحقق ذاته، وما ذاته التي يندمج فيها الحق والخير سوى الجمال عينه. وعلى الشاعر أن يحقق الجمال على قدر ما تتيحه له قواه ورؤاه النفسية. الشعر قيمة روحانية مثالية تتداخل فيها حدود المقولة لكلية القيم، وتبعد عن تحقيق النفع والفائدة وجميع الملابسات النسبية، أو نقول إن الشعر ينأى عن كل القيم النسبية التي يتوسل بها في حدود وقيود، ليفي بكل القيم المطلقة التي ترتبط بواقع الإنسانية في كل زمان ومكان. وبما أن السعادة أو النشوة الروحية هي قيمة مطلقة، فإن الشعر أو الجمال يتجه كلاهما إليها، وتقاس درجاتهما بما يوليانه النفس من لذة وطاقة وارتياح. ويتصل بهذه المقولة المثالية الواحدة أن الرومانسيين فرقوا تفريقا حادا بين حقيقتين، الأولى فنية والأخرى علمية، وجعلوا من مهمة الشاعر السعي لإدراك الحقيقة الأولى التي تفيد أن الشعر حقيقة الحقائق ولب الألباب والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول. وقد يخالف الشعر الحقيقة في صورته، ولكن الحر الأصيل منه لا يتعداها ولا يمكن أن يشذ عنها، لأنه لا حقيقة إلا بما ثبت في النفس واحتواه الحس. المقطع الثالث: ولم يكن أدل على جهل بعض القدماء بمهمة الشعر ووظيفته منهم حين قرنوا الشعر بالكذب، وما كان له أن يقترن به لأنه منظار الحقائق والمفسر لها، إنه وحقيقته نوع من الرؤية. بحثت عنهما الرومانسية حتى وجدتهما في التجربة الإنسانية الفذة، التجربة في ذاتها لا في حوافها ولا في أطرافها، والشاعر هو رائد هذه التجربة وغواصها التي يسيرها إلى أعمق أعماق الوجود، يقتحم في سبيلها الدياجي والأعاصير والمخاطر، ويكشف عن مغاليق الحياة والخليقة، ويتقصى المجهول ويطمح إلى المثل العليا. إن وظيفة الشعر تكمن في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره وتؤلف بين حقائقه، وهو في سعيه الدائب والمستمر لا يدلل على حقيقته بالبراهين المنطقية ولا يشير إليها بالأدلة والأقيسة، لأنه لا يملك قضيته علميا أو منطقيا، وإنما يملكها فنيا، ولذلك يكفيه أن تكون له فكرة عن الحياة بخيرها وشرها وصعودها ونحوسها وقوانينها ومظاهرها، وأن يفضي إليك بوقعها الذي لا مهرب منه ولا يتحول عنه. المقطع الرابع: وإذا كان يحق لنا أن نقابل بين قضية الشعر أو حقيقته التي يسعى جاهدا إليها وقضية العالم والحقيقة التي يسعى إليها، فإننا نستطيع أن نجد ثلاثة وجوه للاختلاف في هذه المقابلة، ترجع إلى الوسيلة والطبيعة والغاية. فوسيلة الفنان هي بصيرته أو حدسه، ووسيلة العالم هي حسه أو عقله، وطبيعة البصيرة داخلية وجدانية غامضة، وطبيعة الحس والعقل خارجية منطقية واضحة، وغاية الأولى مبرأة عن النفع والفائدة، وغاية الثانية تنحصر في النفع والفائدة. وفي هذا التقنين للحقيقة الشعرية ولمهمة الشاعر ووظيفته تتحدد آخر الميزات النوعية لطبيعة الشعر الرومانسي ولطبيعة فنانه على السواء، في مقابل الميزات النوعية لطبيعة الشعر التقليدي ولناظمه. فالشعر هنا وحي وليس صناعة، والشاعر ملهم وليس مجرد حرفي حائكا كان هذا أو نقاشا أو صانع حلي. إن الشعر والفن إلهام، والشاعر يحمل إلى البشر القيم الثلاث مجتمعة: الحق والخير والجمال، ويعبر عما يجيش في نفوسهم من كل معنى نبيل أو سام، ويخفف عنهم ما ينوؤون به من عنة وسغب ومشقة وإرهاق. نهاية النص. أسئلة مقترحة: السؤال الأول، كيف تتحدد مهمة الشعر؟ الجواب، تتحدد مهمة الشعر في ضوء علاقته بالقيم الثلاث: الحق والخير والجمال. السؤال الثاني، وضح العلاقة بين القيم الثلاثة التي تحدد مهمة الشعر. الجواب، يتحقق بعضها حين يتحقق بعضها الآخر، فالخير مثلا لا يقابل الجمال لأنه ضرب منه، والجمال لا يناقض الحق لأن كليهما يسعى في طريق واحد، فإذا بلغ الجمال أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن الحق، وإذا بلغ الحق أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن الجمال، ولا موجب للتفريق بينهما في ذوق الفنان القدير والقارئ الخبير. السؤال الثالث، الشعر قيمة روحانية مثالية. كيف نظر الرومانسيون إلى هذه المقولة؟ الجواب: فرقوا تفريقا حادا بين حقيقتين، الأولى فنية والأخرى علمية، وجعلوا من مهمة الشاعر السعي لإدراك الحقيقة الأولى التي تفيد أن الشعر حقيقة الحقائق ولب الألباب والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول. وقد يخالف الشعر الحقيقة في صورته، ولكن الحر الأصيل منه لا يتعداها ولا يمكن أن يشذ عنها، لأنه لا حقيقة إلا بما ثبت في النفس واحتواه الحس. السؤال الرابع: قرن بعض القدماء الشعر بالكذب، ما الرد المناسب على ذلك كما ورد في المقطع الثالث؟ نعيد قراءة المقطع الثالث: ولم يكن أدل على جهل بعض القدماء بمهمة الشعر ووظيفته منهم حين قرنوا الشعر بالكذب، وما كان له أن يقترن به لأنه منظار الحقائق والمفسر لها، إنه وحقيقته نوع من الرؤية، بحثت عنهما الرومانسية حتى وجدتهما في التجربة الإنسانية الفذة، التجربة في ذاتها لا في حوافها ولا في أطرافها، والشاعر هو رائد هذه التجربة وغواصها التي يسيرها إلى أعمق أعماق الوجود، يقتحم في سبيلها الدياجي والأعاصير والمخاطر، ويكشف عن مغاليق الحياة والخليقة، ويتقصى المجهول ويطمح إلى المثل العليا. إن وظيفة الشعر تكمن في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره وتؤلف بين حقائقه، وهو في سعيه الدائب والمستمر لا يدلل على حقيقته بالبراهين المنطقية ولا يشير إليها بالأدلة والأقيسة، لأنه لا يملك قضيته علمياً أو منطقياً، وإنما يملكها فنياً، ولذلك يكفيه أن تكون له فكرة عن الحياة بخيرها وشرها وصعودها ونحوسها وقوانينها ومظاهرها، وأن يفضي إليك بوقعها الذي لا مهرب منه ولا يتحول عنه. الجواب: إن وظيفة الشعر تكمن في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره وتؤلف بين حقائقه، وهو في سعيه الدائب والمستمر لا يدلل على حقيقته بالبراهين المنطقية ولا يشير إليها بالأدلة والأقيسة، لأنه لا يملك قضيته علميا أو منطقيا، وإنما يملكها فنيا، ولذلك يكفيه أن تكون له فكرة عن الحياة بخيرها وشرها وصعودها ونحوسها وقوانينها ومظاهرها، وأن يفضي إليك بوقعها الذي لا مهرب منه ولا يتحول عنه. السؤال الخامس: هناك ثلاث وجوه للاختلاف في المقابلة بين قضية الشعر وحقيقته، وبين قضية العالم والحقيقة التي يسعى إليها، وضح تلك الوجوه. الجواب: ترجع تلك الوجوه إلى الوسيلة والطبيعة والغاية، فوسيلة الفنان هي بصيرته أو حدسه، ووسيلة العالم هي حسه أو عقله، وطبيعة البصيرة داخلية وجدانية غامضة، وطبيعة الحس والعقل خارجية منطقية واضحة، وغاية الأولى مبرأة عن النفع والفائدة، وغاية الثانية تنحصر في النفع والفائدة. نهاية الأسئلة. نهاية الدرس السادس.